أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حجة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة، في مسائل تنبيهات الخراج والمقاسمة، وصلنا إلى التنبيه الخامس. في التنبيه الخامس يشير المصنف، يقول: أن ما يستظهر من الروايات من أطلاق الناس وفتاوى الأصحاب وكلمات الأصحاب هو أنها هذا الحلية الأخذ لا تتوقف على الأخذ من ممن يعتقد الاستحقاق، حتى من غير من لا يعتقد الاستحقاق. مثلا الآن ترض مؤمن أخذ من كافر هذا الخراج، هذا الكافر أخذه من السلطان، يفترض هذا السلطان أعطى الخراج لمن؟ لهذا الكافر، وهذا الكافر أعطاه لمن؟
للمؤمن.
رغم أن الكافر لا يعتقد أصلا وين؟ بالخراج واستحقاق الخراج، ولا يعتقد أصلا، هو هذا الكافر لا يعتقد في أن هذا السلطان هو يستحق الخراج وما إلى ذلك. يقول المصنف عليه الرحمة: يستفاد من إطلاق الناس روايات يعني وفتاوى الأعلام هو جواز الأخذ، ولا إشكال ماذا في ذلك. نعم، لا إشكال في ذلك، فعليه لا فرق. يكون كان الآخذ من هذا الكافر، كان أخذ الآخذ هو نفس المؤمن أو مخالف آخر مثله أو كافر، النتيجة هذا المؤمن لو وصلته من واسطة معينة لا تعتقد الاستحقاق أو ما شاكل ذلك، أخذه من كافر كوسيط أو أخذه من مخالف، وأصلا هذا المخالف لا يعتقد أصلا في هذا السلطان، يقولون لا يجوز، لأن هذا الرواية نظرة إلى حلية ما يأخذه المؤمن من هؤلاء. واضح؟
من الرافع الواسطة بين السلطان وبين المؤمن.
إيه أحسنت. طبعا ينقل عن الفاضل القضيب، نقلنا عباراته في مسألة الأبحاث السابقة رحمة الله عليه، يقول كأنه الفاضل القطيف لا يستبعد اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخر، مثلا الحين ترض شيعي، الآن شيعي أخذ من هذا السلطان وأنا أخذت من هذا الشيعي، لاحظ، وهذا الشيعي لا طبعا لا يعتقد أنه السلطان يستحق، ما لا يعتقد. نعم السلطان يعتقد في نفسه، إن هذا الوسيط الشيعي لا يعتقد أن السلطان صار يستحق، فهل يجوز أخذه من الشيعي؟ أنا كشيعي أخذ من الشيعي كوسيط، عنده إشكال له هذا التعميم، وارد أين هذا التعميم؟ في عند الفاضل القطيفي. نعم، يقول المصنف: يظهر من عبارة القطيف رحمه الله أنه كأنه هي من أحد أدلة مسألة ماذا؟ مسألة التعامل مع الظالم، أنه ألزموهم بما ألزموا به، يعني يدخل تحت قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. يعني أنا لماذا يجوز الأخذ من هذا الظالم؟ من باب أنه يعتقد في نفسه أنه أهل للخراج، وأنه مخول في التعامل الخراج ويعطيك أنت. هذا مثل مسائل مثلا الأرض، ما يزاد التعصيب مثلا، أو مثلا تعلمون في مسائل خلافية بيننا وبينهم في الأرض، فالرواية أجازت أخذ شيء من في مثل هذه الموارد، باب الزمون بما ألزموا به أنفسهم. أو الطلاق عندنا باطل ولكن عندهم ماذا؟ صح، طلاق الثلاثة في مجلس واحد مثلا، مع أنه ماذا؟ إحنا معنا باطل عندنا، لكن عندهم صحيح. فيجوز لهذا المؤمن أن يتزوج منها، من باب الزبون بما ألزم بيانه. فالفاظ القطيف يظهر ربما منه هذا المعنى، أنه يقرر ضرورة أن يكون أخذه ممن يعتقد أنه مستحق، بينما تأخذه من شيعي أو من كافر والعياذ بالله لا. أحسنتم. لكن المصنف عليه الرحمة يقول هذا الكلام، يعني حتى العلماء المتأخرين ناقشوا هذه المسألة بأن قاعدة الزموا بما ألزموا بها أنفسهم هذه قاعدة مختصة في بعض الموارد، فلا يمكن تسريتها في جميع الموارد. مشكل يعني، وهذه موارد خاصة وردت في مسألة ما يرتبط بالطلاق والزواج وما يرتبط بالميراث فقط، من تسريتها في بعض الموارد مشكلة. ولذلك المصنف عليه الرحمة يقول الأقوى أن المسألة عام من ذلك، لأن الممضى من قبل الرواة الواردين على أم سلام الله عليهم ما هو هو أنه تصرف هذا الجار مطلقا. الممضى من قبل أم عليهم السلام هو بالنسبة للآخذين، يعني أن نفس الآخذ وهو الموالي يحق له ذلك، سوق له ذلك. أما الآن من الطرف الذي أخذه معتقد غير معتقد، يعتقد استحقاقه أو لا يعتقد صوري أو لا يعتقد صوريا أو ما شكله، بحث آخر. واضح هذا تمام الكلام في هذه التنبيه الخامس. قال الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ من الجار، سواء كان أخذه بنحو مجاني هبة أو أخذه عن طريق ماذا معاوضة. يقول أن يكون المأخوذ منهم من يعتقد استحقاق الآخذ للآخ. يقول فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر. لماذا؟ لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر. أين؟ يقول الآن إطلاقها، يعني كأنه الروايات الدليلين هكذا مطلق، عندنا أطلاق، الدليل الأول هو الإطلاق صحيح، الإطلاق في المقام إطلاق النص والفتوى كما تعلمون، والدليل الثاني ماذا؟ واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، لأن المؤمن لا يرى استحقاق الجار أصلا، فمن باب أن الإمام سلام الله حلله للموالي أنه هذا المؤمن لا يعتقد أن هذا الجائر ماذا يستحق ذلك، مع ذلك سوق له جؤز. على هذا إذن ليس بالضرورة أن يكون الآخذ ماذا مما يعتقد الاستحقاق في المأخوذ من. وهذا يقول فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، هذا عطف على إطلاق، كما في روايتي الحذاء وإسحاق بن عماد متقدمتين وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية. لاحظ كما نقلناها في البحث السابق يعني. يقول ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخ، مع اعتراف البعض بأن ظاهر الأصحاب ما هو التعميم، أنه قال ظاهر كانت أصحاب التعميم، لكن هو يرى أنه لا مختص بهذا المعنى، بمن يعني أنتم لابد أن يعتقد بالاستحقاق. يعني كما قلنا إذا كان أنا أخذت هذا من مخالف هو يعتقد بأن سلطانه حاكمه له الحق في ذلك، فنأخذته من هذا السلطان من هذا الوسيط المخالف يجوز، لأن هذا يعتقد يستحق يعتقد، بينما لو كان الوسط شيعي والشيعي لا يعتقد بأن هذا السلطان ماذا يستحق، هذا يشكل أن نأخذ بهذا العنوان. هذا على رأي من؟ على رأي القطيفي رحمه الله، يقول لا نعم هذا غير تامة. كأنه رحمه الله يقول الشيخ الأنصاري ربما جو الاستدلال عند الفاضل الخطيب هذا المعنى، يقول وكأنه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم على ما يشهد به تشبيه بعضهم بعض الفقهاء ما نحن فيه باستيفاء الدين. هذا مثل مسألة مفترض الآن، الآن إذا أنا لحق في ذمة هذا المسيحي هذا أخذ مني مبلغ على نحو الدين وأنا أريد أخذ مال حق الشرعي بعد أعطيته فطور 100,000 والآن أريد أستوفي حقي، فيجوز استيفاء الحق حتى لو علمت أن هذا أصلا هو يبيع جلكم الله الخنزير والخمول لأن هذا حلال على مذهبه، فأخذ يجوز لي من هذا الباب ألزمون بما ألزموا به أنفس من هذا الباب أو من هذا استيفاء الدين من الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. نستجير بالله، بالتالي معاملتنا صحيحة أن نأخذ منه هذا المال. المصنف عليه الرحمة يقول والأقوى أن المسألة أعم من ذلك، وإنما الممضى فيما نحن فيه ما هو تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا، سواء كان طرف الجائر من يعتقد استحقاقه أو لا يعتقد. واضح المسألة؟ هذا تمام الكلام في التنبيه الخامس. التنبيه السادس يشير إلى مسألة لطيفة وهي حاصلها وهذا المعنى، بأنه هل يشترط في الخراج نسبة معينة محددة؟ يقول لا، خراج تعلمون نسب مثل المقاسمة تعين مقدار، الخراج نسب يقول عليك ثلث نص ربع عشر خمس كذا من الأرض تعطيها أنت تعمل بها وتعطي الحاكم المخالفة ما إلى ذلك. يقول هنا ليس للخراج قدر معين، هنا قدر معين يعني جعله مثلا الربع فقط مطلقا أو الثلث أو كذا، يقول له هذا حسب الاتفاق، حسب الاتفاق بينه وبين أي بين المؤجر معاملة، هذا الذي في الأرض خراج أنت تعمل فيها بهذا الشهر تقبل أن تعطيني ثلث المحصول الزراعي ربع المحصول الزراعي. لاحظ هذا الفرض الأول، هذا يعني المسألة بأنها منوطة برضا المؤجر والمستأجر قلت أو كثرت، هذا أول. الأمر الثاني لو أنه لا إنسان تفتوا إنسان عمل مع أخذ الأرض الزراعية وعمل كأرض خراجية وقبل أن يعمل ولكن بعدك ما عينت الأجرة يعني ما عينت النسبة، هنا يقولون يعمل معاملة ماذا أجرة المهد، وهذا خاضع لأهل الخبرة عادة يقدرون أهل الخبرة الاقتصاديون كم عليه، واضح هذا. ولذلك توجد عندنا رواية واردة عن الإمام الرضا عليه السلام بأنه واضح فيها كما سنقرأ إن شاء الله في التطبيق، واضح بأنه الإمام قال الخراج النص أو الثلث على قدر ما يكون ماذا فيه الصلاح. المسألة المهمة في المقام وهي مسألة أنه ما الحكم لو أنه والعياذ بالله طلب الأكثر، يعني هذا بعض الظلمة أصلا يطلب مبالغ ضخمة من على الأراضي الخراجية، يعني عادي يقول له أبي 70% من الأرض الخراج، عادي يقول 90%، وكم يبقى لهذا الإنسان المؤمن هذا المستضعف؟ هكذا ما يفعله الظالمون سواء على أرض خراجية أو على غير الأراضي، همهم يجمعون الأموال، هذه موجودة في الدول ها المتسلطين والعياذ بالله هؤلاء الطواغيت. فهذا ما الحكم فيه؟ يقول هنا لا يجوز هذا المقدار الزائد، يعني إما عندنا وجهان، يعني إما أن نقول المعاملة فاسدة مطلقا إذا كانت أكثر مما هو متعارف أو فيه إجحاف للطرف الآخر، أو نقول باطلة في المقدار الزيادة،
افترض هو ربع وطالب النص فباطلة في المقدار الربع الآخر وجهان في المقام. وبعض قال لا أصلا لا يتزيد مسألة اللي هو الخراج بأكثر مما يطلبه الإمام العادل إلا برضا. نعم أي كم يطلبه هذا الإمام العادل عادة بهذا المقدار يعني مع رضا المستعمل للآر معاملة. المصنف يقول التحقيق أن مستعمل الآر الآن يقول إحنا عندنا وجه عندنا صورتان تارة مستعمل الأرض بالزرع والغاز ليزرع ويغرس وكذا إن كان مختار يعني اختيار العرفي مو اختيار الشرعي بأنه افترض غير مجبور على بقائه في هذه الأرض واختار أن يأخذ هذه الأرض ويبقى هنا للعمل فيها. لاحظ هنا إذا كان مختار ولا يجد عليه حرج فبعد هذا باختيار واختيار الجار اتفقوا حتى لو صار أكثر فالمعاملة صحيحة لأنه اختار ويستطيع أن يترك كل ما قبل بعد قال ما مشكلة أقبل حتى تطلب مني 70%. فإذا كان في هذا المعنى يقول هذه المعاملة لا أشكال فيها. إذا كان لا مجبر ترضى هذه الأرض خرجه وارثنها عن من آبائه من أجداده وصعب ينتقل إلى مكان آخر ما عنده إذا ينتقل مكان آخر يستلزم حرج عليه ومشقة وتضييع جهوده وما شاكل ذلك. فهنا لو طلب منه أكثر هذه المعاملة واقعا فيها ما فيها من الإشكال خصوصا كما تعلمون إذا كانت القضية بعد مضرة عبارة عصم بحيث أنه لا يبقى عندهم شيء أو يبقى عندهم شيء يسير فلي لا يساوي ما بذلوه من وقت ومن أبدانهم وأعمالهم ومشقتهم. هذا مشكل واقع يكون هذا الخرمات في هذا المعنى باطل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة واضح. يقول المصنف عليه الرحمة السادس من التنبيهات ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما تراض فيه السلطان ومستعمل الآر لأن الخراج هي إجرة الأرض فينوط برضا المؤجر والمستأجر كما قلت. نعم لو استعمل أحد الأرض قبل تعيين الإجرة عمل بها بإذن الحاكم السلطان ولكن ما عينت يقول تعين عليه إجرة المث وهي مضبوطة عند أهل الخبرة. وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي عليه وأما قبل العمل فهو تابع لما يقع التراضي على زاد أو نقص. يعني زاد عن إجرة المثل أو نقص نعم مع التراض والتعب. ونسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام الإمام رضا في مرسلة حماد بن عيسى يقول والأرض التي أخذت عنوها كما يأتي إن شاء الله بحثها في آخر التنبيهات الثامن يعني التي أخذت عنوها بخيل وركافة هي موقوفة متروكة في يد من؟ يعمرها ويحييها على ما صلح على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم ماذا من الخراج النص أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم ماذا صالحا ولا يضر بهم ولا يضر ماذا بهم. هذا إلى آخر الحديث واضح. الآن يقول المصنف ويستفاد منه من هذا الخبر أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم ماذا لم يجز. لازم الإمام قيل بأن لا يضر هذا الربع أو الثلث أو الثلثان بحيث لا يضر. نعم قد يكون تقول لي ثلثان كبير نقول نعم إذا كانت الأرض خراجية كبيرة جدا فيعطيه الثلثين لكن يبقى له ثلث لكن ثلث فيه خير كثير عليه ما يعتبر مضر بحاله. فالإمام سلام الله عليها مو قضية النصف أو الثلث أو الربع القضية ماذا المناط أن لا يكون يتضرر هذا المزارع
والغارس بهذه المعاملة. يقول ويستفاد منه أنه إذا جعل عليهم هذا الوالي من الخراج على هذا المؤمن أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجز ذلك الذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا الآن. المصنف يقول بعض مزارعي بلادنا الآن في زمانه وفي قريته هناك أو في محله هؤلاء الظلمة يأخذون من المزارعين أموال طائلة ونسب عالية يتضررون. هذا مشكل بحيث لا يختار ذاك. يقول على هذا يقول بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج فيجبرونه على الزراعة. يجي يقول له يلا تقبل الأرض وعليك 70%. يقول لا ما أقبل. يجبرونه أصلا غصبا عليك تعمل لكي يأخذون المحصول. هذا كان في زمن شلان صار. الآن كيف في هذا الزمان كثرة الظلم والجار وابتزاز الحقوق بألف وألف طريقة. شفت الدول الظالمة كل فترة تخرج قانون ابتزازي أصلا بعنوان براقة، عنوان الإعمار والتطوير وإنشاء المشاريع العظمى والبنى التحتية اللي هي بدل أن تأخذ 5 سنين تأخذ 60-70-80 سنة. يموت هذا ينتهي هذا الجيل ولا يستفيدون من ما يقال بالبناء التحتي والبنى التحتية. والحل لا توجد بنى تحتية أصلا لهذه الدول. لاحظ يقول وحينئذ ففي حرمة كل ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما يضر الزيادة عليه ماذا؟ وجهان. قلنا إما تكون نفس المعاملة كلها باطلة أو باطلة بخصوص ماذا؟ المقدار الزائد. وحكي عن بعض يعني ضامع الأعلام أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له الإمام العادل إلا برضا. والتحقيق رأي الشيخ يفرق يعني بين حالتين. والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجار. بعد هذا باختياره هو يعني يجد عليه حرج على ترك الأرض عادي يقول أنا ما مشكلة أقبل ما عندي مشكلة. فإذا تراضيا على شيء فهو الحق قليلا كان أو كثيرا. وإن كان لابد له من استعمال الأرض مثل ما قلنا صنع حرج يترك الأرض هذه ورثناها من مئات السنين من آباء وأجداده وحياته هني وبيته هني وعائلته هني وأسرته هني. فإذا يترك الأرض يعني يترك القرية ويترك المكان ويروح ربما مآكن بعيدة لا يحصل على موارد رزق جيدة. هذه مشكلة أن يجبره الظالم على المقدار الزائد. فإذا نعم وإن كان لابد له من استعمال الأرض لأنها كانت مزرعة له فرضا مدة سنين ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها. يقول مصنف فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم ماذا مضرا يعني هذه الضريبة بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإذا ما أنفقوا على الزرع من المال وبذلوا له من أبدانهم الأعمال. يعني بعضهم مسكين واقعا يعني هم يعطي الخراج لهذا الظالم هم هو أصلا يدفع الديون التي أخذها لأجل إعمار الأرض أصلا لا يطلع تعبيرنا بالسالب أصلا. نستجر بالله من ظلم هؤلاء الظلمة والعياذ بالله. هذا تمام الكلام أين في هذه المسألة أو في هذا التنبيه السادس. التنبيه السابع هذه مسألة لطيفة أنه هل الذي يعطى من هذا الظالم هل يشترط فيه أن يكون مستحق؟ لأن الأرض الخراجية هذه أموال الخراج جاء الظالم وأعطى زيد هذا المؤمن أصلا قطع على قطع أرض من الأراضي الخراجية أعطى أو أموال هدية أو هبة أموال من نفس أموال الخراجية هل يشترط في الآخذ هذا المؤمن يكون مستحق فقير أو لا يشترط؟ كلام في هذه المسألة. لاحظ نقرأ العبارة لأن الوقت ضايقنا وتتضح معالم البحث. يقول السابع ظاهر إطلاق الأصحاب. إذا نحن وظاهر إطلاق الأصحاب يقولون ماذا؟ لا يشترط أن يكون ماذا مستحقا يعني حتى لو كان غنيا يجوز له الأخذ. واضح؟ وبعضهم يقول لا عنده خلاف في هذه المسألة. قال ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا ماذا؟ أن يكون مستحقا له. ونسبه الكركي قدس سر في رسالة اللي عندنا قاطعة اللجاج، ونسبه الكركي في رسالته إلى أطلاق الأخبار والأصحاب، ولعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان وعمالة مع كونها غالبا من بيت المال. يقول إحنا لما قلنا بهنا في الجائزة، جائزة اللي بحثناها مسألة مستقلة في محلها، قلنا جائزة هذه مع طبعا صور ذكرناها وبشرطها وشروطها، فهذه يجوز أخذها، وهذه ما تفرق بين الآخذ أن يكون غنيا أو فقيرا. فهنا لأنها كأن استفادوا منه كما هناك أطلاق في حل جوائز السلطان، كذلك هنا لأن نفس السلطان من أين؟ من بيته الخاص، من ورثه الخاص، لا هي إنما هي من بيت مال المسلمين، فكما جاز هناك يجوز ماذا؟ هنا. وإلا فما استدل به عنه، وإلا يكون مراد أخبار الجواز، فلا أخبار، يعني لا يوجد أخبار، إذا فقط مراد من الأخبار أخبار الجوائز، وإلا فما استدل به لأصل المسألة إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسم والزكاة، والواردة في حل تقبيل الأرض الخراج من السلطان. يعني نحن إما أن تكون عندنا روايات واردة في جواز حل أخذ جوائز السلطان، أو ماذا؟ أو الروايات الدالة على المعاملة، لاحظ الدالة على حل تقبيل الأرض، ابتياع الخراج يعني شراء، ما عندنا روايات على أنه الأخذ هبة مطلقا، ما عندنا روايات تقول بأنه خذ الهبة من الأراضي الخراج، من الهبة التي أخذها السلطان من الأراضي الخراجية وأعطى هذا المؤمن. فيقول هنا ليس ما يوجد عندنا هذا المعنى، يعني يوجد عندنا روايات بهذا المعنى. قال ولا ريب في عدم اشتراط، وعلى هذا الأساس إذن ما ذكرت من روايات من جواز شراء ما الخراج أو تقبل الأرض الخراجية، هذا لا اشتراط فيه الغنى أو الفاق، معاملة ما لها ربط بالغنى والفاق. فإذن لا يوجد عندنا روايات تدل على هذا المعنى أساسا، فلا يمكن أن نستدل بهذا مثل هذه الروايات خارجة ما لها ربط بما نحن فيه، ولا بجوائز، ولا برواد جوائز حل جوائز السلطان، هذه غير هذه. يقول ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال. لاحظ ولم يرد خبر في حل ما يهبه، ما عندنا خبر، ولم يرد خبر في حل ما يهبه يعني هدية خاصة السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه، بحيث أنه الآخذ ماذا؟ أعم من أن يكون فقيرا أو غنيا. يقول عدا أخبار جوائز السلطان، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي حظ في بيت المال، كذلك كونهم يستحقون فيأخذون ولو بعنوان الجائزة، يعني بتعبير يستنقذون حقوقهم ولو بعنوان الجائزة، أنا أدري لي حق في بيت المال المسلمين وهذا ما يعطيني، لكن الآن أعطاني على نحو الجائزة أخذه، يعني هذا يستفاد منها العمومية. فعليه يقول المصنف عليه الرحمة فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق، من حيث البذل والتفريق من دون مقابلة، كنفوذ تصرف على الإطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه مشكل. نعم نحن الإطلاقات وردنا هو نفسه يأخذ الأراضي الخراجية من هذا الباب، قلنا العلماء عاملوا الحاكم الجائر معاملة الحاكم العادل في القبض في الأخذ، إما في التصرف وينفقها كيفما يشاء ويعطيها غني والفقير، لا، إذا كانت على نحو الهبة تختص بالفقير ولا تختص ماذا؟ بالغني. وأما قوله عليه السلام في رحلان رد يعني كأن ماذا تقول في هذه الرواية؟ يقول وأما قوله عليه السلام في رواية الحضن اللي تقدمت هناك، لا نعيد، ما يمنع ابن أبي سماك اللي قلنا بالرواية ذي، ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك نصيبا في بيت المال؟ هذا بعضهم يستفيد منها لا عموما، فيأخذ الفقير والغني من بيت المال. يقول لها هذه كل ما يستفاد منها أنه أشارت إلى أن له نصيب، يعني من له نصيب في بيت المال أن يأخذه، لا أنه ما من ليس له نصيب أن يأخذ. فارق عندنا مقامان، عند الرواية تفيدنا المقام الأول وهو أن من له نصيب في بيت المال وهو المستحق الفقير يأخذ، وأما الذي ليس له نصيب لا. المشكل الأخ فيه يقول فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال ماذا يجوز له الأخ، إلا أن لا أن كل من لا نصيب له يجوز أخذه. فرق بين الصورتين، فهي ناظرة إلى الأول ولم تكن ناظرة إلى الثاني. هذا بالنسبة لعلاجنا لمثل هذه الرواية. بالنسبة لتعليل العلامة يقول وكذا تعليل العلامة رحمه الله فيما تقدم من دليل، تذكرون هذا البحث بأن الخراج قال حق الله أخذه غير مستحق، علل هكذا بأن هذا الظالم الجار غير مستحق أن يأخذ الخراج، فعندما يعطيه المؤمن هدية أو كذا فيجوز الأخذ بهذا المعنى. يقول فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجار إياه كيف شاء. هذا التعليل من العلامة هذا يفيدنا هذا المعنى، قلنا هذا كلام غير تام. لاحظ كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء، يعني كيف أن الإمام العادل أو الإمام المعصوم يتصرف كيف شاء، فيعطيها الفقير ويعطيها الغني حسب المصالح، كذلك هذا الجائر والعياذ بالله. يقول كما أن للإمام عليه السلام أن يتصرف في بيت المال ماذا كيف شاء، فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة والمذكور في كلام العلامة قدس رح على اعتبار استحقاق الأخذ بشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية ماذا محل نظر. نعم محل نظر واقعا. كما أن للكذا على اعتبار استحقاق ماذا، على اعتبار استحقاق الأخذ بشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية يعني كما في الرسالة الخراجية استدل بهذين الدليلين على أنه يجوز، يعني يقول هذا محل ماذا محل نظر كما قلنا. ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذ منه لكل أحد كما هو ظاهر إطلاقه، يقول هذا بعرفيتنا إشكال أكثر بأنه عطف على الزكاة، والزكاة مما لا إشكال فيها ماذا أنها لا يأخذها إلا المستحق، فما دام أنها عطفت على الزكاة فكذلك المال الخراجي لا يأخذه إلا من إلا المستحق إذا كان على نحو الهبة والهدية. ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذ منه لكل أحد كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل التهاب ما يؤخذ باسم الزكاة، وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه لها ماذا على وجهها المعتبر عندهم، بحيث لا يعد عندهم. نعم في المسالك قال لابد أن ننظر إلى أين، إلى ما هم يعملون به في فقههم، في فقههم أنهم لا يجوز إعطاء الزكاة لعاصي. نعم بهذا بشرائطهم يعني، فإذا كان جائز على شرائطهم لا مانع أن يأخذوا هذا المؤمن، إذا كان قار جائز على شرائطهم لا يجوز له الآخ. قال وفي المسالك أنه يشترط أن يكون صرفه لها يعني أي للزكاة طبعا على وجهها المعتبر عندهم يعني عند العامة لا عند الخاصة، بحيث لا يعد عندهم عاص إذ يمتنع لأنه عندهم هذا الشرط الأخذ منه عندهم أيضا. وبالتالي الأدلة الواردة أنه أن أعمال الظالم نافذة على مذهبه لا على مذهبنا. لاحظ إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا لأنه إذا كان عاص لا يجوز الأخذ. ثم قال صاحب المسالك ويحتمل الجواز ماذا يعني احتمال جواز، يعني جواز الأخذ مطلقا سواء جاز عند الأخذ أم لا، وسواء جاز عندهم أو لا. يقول لماذا؟ نظرا إلى أطلاق النص والفتوى. قال صاحب المسالك ويجيء مثله، يعني على الأطلاق، يقول ويجيء مثله في المقاسمة والخراج، فإن مصرفها بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا عند من؟ عند المخالفين. فإن نقول هكذا إذا كان يعني يجوز مطلقا على مذهبهم، حتى لو كان غني هذا الموالي على مذهب متوفر الشرائط فيه في الزكاة، يجوز كذلك في الخراج والمقاسمة وغير ذلك. وإذا لا، إذا نحن والقاعدة الأولية لا يجوز أساسا، لأن لا أطلاق في النص والفتوى، لأنه القاعدة الأولية هي أصلا الحرم، هذا كله خارج القاعدة الأولية في جواز التصرف. هذا تمام الكلام إخواني إن بحمد الله في التنبيه السابع. بقي آخر التنبيهات والتنبيه الثامن إن شاء الله يأتي، لأن ذكر يعني مسألة مهمة في أشبه به موضوع، ما هي موضوع الأراضي الخراجية، يأتي الحديث عنه في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع